الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم وبتواصلكم مع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، برفقتكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي والعديد من مراسلي الإذاعة عبر تقاريرهم من مختلف المدن. بعد هذا الاستعراض سنتابع تقريرين، أولهما يتناول آراء حول اختيار سفير جديد للولايات المتحدة في بغداد، والشأن العراقي يبرز في جلسة خاصة حول الأمن في الشرق الأوسط. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي، كما تعودنا خلال الربع الأخير من كل ساعة سنتابع أحد برامج الإذاعة الأسبوعية، منها هذا اليوم برنامج حقوق الإنسان في العراق والمجلة الثقافية. بانتظارنا خلال ساعات بث هذا اليوم العديد من الأخبار والقصص والمواضيع تحملها تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ومنها تحركات عراقية صوب الساحة العربية من خلال مشاركة الرئيس طالباني في القمة الخماسية، وانتظار لتنفيذ وعود ببناء مجمعات سكنية في مدينة الصدر، ومن الأنبار المعوقون يديمون حياتهم بصعوبة في ظل إهمال من الدولة. أعزائي المستمعين، أتمنى لكم رفقة طيبة معنا ومع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. الحكومة العراقية تؤكد أن إقالة الضباط من صلاحيات رئيس الوزراء، وتشير إلى وجود أخطاء إدارية في وزارة الداخلية. البنوك والدوائر الحكومية بين حرائق التماس الكهربائي وحرائق الفساد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكدت الحكومة العراقية إقالة عدد من الضباط في وزارة الداخلية، فيما نفت ما تردد عن ادعاء وزير الداخلية جواد البولاني على رئيس الوزراء نور المالكي لدى المحكمة الاتحادية على خلفية قرار المالكي إعفاء أكثر من 40 ضابطا من وظائفهم. وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر عراقية مطلعة أن وزير الداخلية جواد البولاني لجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبا البت في مشروعية قرار أصدر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بإحالة عشرات الضباط الكبار إلى التقاعد، بينهم قادة أمنيون. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وفي تصريح خاص به إذاعة العراق الحر أكد أن قرارات إحالة وإقالة ضباط أو مسؤولين أمنيين هي قرارات دستورية وقانونية، وتدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلى أن المالكي أقل عددا من الضباط لكنهم بقوا في مناصبهم بسبب وجود ما أسماه بالأخطاء الإدارية في وزارة الداخلية.
دستوريا القائد العام للقوات المسلحة هو له هذا الأمر، وليس لوزير الداخلية أو لوزير الدفاع. ومع ذلك أن وزارة الداخلية نفت ذلك، لكن هناك إجراءات إدارية، هناك إجراءات عندما يصل أشخاص إلى سن التقاعد أو حتى عندما لا يصلوا إلى سن التقاعد. يعني الرئيس أوباما كيف لرأي طرحه الجنرال ماكريستل فقط أقاله واستبدله بقائد آخر بتريوس. هذا عرف قانوني ودستوري، نعم يجب أن لا يمارس بطريقة كيدية، يجب أن لا يمارس بطريقة كيفية بالتأكيد، لكن من ضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي يتحدث سياق دولة وليست من أمزجة أشخاص يريدون أو ذلك. هناك بعض الضباط في وزارة الداخلية قالهم رئيس الوزراء لكن بقوا في مناصبهم بسبب إجراءات إدارية في وزارة الداخلية، وهذا خطأ إداري لا يجب أن يستمر في الدولة العراقية.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نقلت عن النائب عبد الهادي الحساني والمقرب من رئيس الوزراء قوله إن إحالة الضباط إلى التقاعد ستكون بداية لبدء محاكمة البعض منهم وبخاصة المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي على حد تعبير الحساني. لكن سعد مطلبي المستشار في الحكومة العراقية أكد لإذاعة العراق الحر أن قرار إحالة الضباط إلى التقاعد لا يشمل الضباط المشتبه بتورطهم في عمليات تفجير أو أعمال عنف.
الفكرة هي أساسا أنه كان أكو مجموعة من الضباط اللي عمرهم تجاوز السن القانوني أولا، هذا القسم الأول. والقسم الثاني أنه هيئة استئناف البعث أو بالأصح يعني المساءلة والعدالة بناء على قانون المساءلة والعدالة طرحت مجموعة من الأسماء اللي من المفروض أن يحالوا على التقاعد، لكن الحاجة الماسة لخدماتهم في السنة الماضية لأنه صار تأجيل في هذا الموضوع. هذه من جهة، ومن جهة أخرى الجماعة اللي تفضلت أنه قد يكونوا متورطين بأعمال عنف أو أعمال إرهابية، فهذا الحقيقة ما يشمل هذه المجموعة من الضباط، لكن يشمل على مر السنين هناك يعني صارت بعض الأدلة أنه بعض المنتسبين بالقوات الأمنية هذه مؤشرات، وهذه المؤشرات يجب أن تأخذ بجدية، وهذا الموضوع لا يشمل هؤلاء الضباط فقط، يعني يشمل كل كافة منتسبي القوات الأمنية كانت قوات وزارة الدفاع والداخلية اللي عليه مؤشر يجب أن يعاد يعني يعاد النظر في وضعيته القانونية. فهو مجرد تطبيق لمقررات وقوانين الهيئة المساءلة والعدالة، هذا كل ما في الأمر.
الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي عبد الحليم الرهيمي يؤكد أن قرارات الإعفاء والتقاعد في وزارة الداخلية هي إجراءات طبيعية، نافيا في حديثه لإذاعة العراق الحر وجود أي إقصاء لهؤلاء الضباط.
لا إقصائي. الآن حقيقة في حرب على الحكومة، حرب على العملية السياسية من كل المتضررين، من إيران ومن سوريا ومن تركيا ومن السعودية ومن القوى الداخلية الإرهابية وعزة الدول وكل ذلك. أي شيء أول إجراءات تجري كل يوم، ضابط لما يوصل مرتبة معينة يحال على التقاعد، مئات الضباط الجنرالات يجوا وسووا لهم تقاعدات وسووا لهم مناصب رجعوا اللي يشتغل بالخدمة، هذولا زاد عملهم ولذلك حيلوا على التقاعد.
ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الإدارية الروتينية لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، إلا أن أطرافا أخرى تعرب عن مخاوفها من وجود أهداف سياسية وراءها. صحيفة الشرق الأوسط ونقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أكدت أن البدلاء عن الضباط المقالين هم ضباط مقربون من القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يعتبره وزير الداخلية جواد البولاني محاولة للاستيلاء على وزارة قتلت من أجل أن تبقى مستقلة وغير مسيسة قدر الإمكان بحسب تقرير صحيفة الشرق الأوسط. المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن أي خطوة تقوم بها الحكومة العراقية الحالية أو قرار يصدر عنها يسيس.
المفارقات اللي شهدها العهد الجديد بالعراق، يعني العراق مرحلة التغيير ما بعد 2003، الحراك السياسي والمشهد السياسي بشكل عام يتميز بالتسييس التام، يعني أي موضوع لا يمكن أن يمر مرور عابر أو ينظر إلى على أساس واقعي، تجد هناك من يتربص بالآخر حتى يسيس الأمور، يعني حتى إذا كانت تهدف إلى تشريع قانون أو تنفيذ قانون أو القيام بواجب تنفيذي للحكومة. كذلك حراك الأحزاب السياسية أيضا يفسر من الآخر بشكل يخدم المصالح الآخر إذا صح التعبير، وهكذا.
المستشار في الحكومة العراقية سعد مطالبي يؤكد أن إقالة الضباط قضية مهنية خالصة ولا توجد أهداف سياسية وراءها.
ماكو قضية سياسية، لذاكر عليه لا توجد قضية سياسية خلف هذا الموضوع، قضية غير سياسية، قضية مهنية خالصة.
المحلل السياسي أسعد العبادي يتوقع أن يستمر مسلسل تسييس القرارات والقوانين في العراق لحين فصل السلطات وتوحيد الخطاب الوطني العراقي.
هذا المسلسل أعتقد سوف لن ينتهي ما لم يصبح هناك قدر كافي من النضج السياسي ومحاولات جادة لتوحيد الخطاب الوطني وفصل السلطات اللي يجب أن يأخذ مدى بشكل صحيح يتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي.
البنوك والدوائر الحكومية بين حرائق التماس الكهربائي وحرائق الفساد. تتابعون هذا الموضوع في ملف العراق لكن بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
الوزارة بها أبو مي وبها أبو كهرباء وبها يعني ملاحظين، شلون يعني هاي راح تحترق هاي الوزارة أم الدائرة بدون أنظار؟ يعني هاي يد، هاي مو لا التماس كهربائي ولا ولا ولا، هذا الشيء النار بدها تطلع واللي هاي مو مال يعني كهرباء، الكهرباء مو رأسا يعني تطلع نارها، هاي مال واحد متكتك هاي الشغلة ومكملها.
فيما رحبت الأوساط الشعبية بقرار هيئة النزاهة العامة تشكيل فرق للتحقيق في الحرائق التي طالت بعض المؤسسات والدوائر الحكومية، تصاعدت الدعوات للإعلان عن نتائج هذه التحقيقات ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري. وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي كشف الأسبوع الماضي عن تشكيل فرق لتحقيق في الحرائق التي حدثت في بعض مؤسسات الدولة والبنوك، مشيرا إلى وجود شكوك بأن بعض هذه الحرائق هدفها إخفاء أدلة حول الفساد الإداري والمالي في تلك المؤسسات. وأضاف العقيلي أن فرق الهيئة ستحقق في تلك الحرائق لمعرفة طبيعة الأقسام التي حرقت ونوع الوثائق وربطها بعمليات الفساد التي يجري التحقيق بشأنها في تلك المؤسسات، موضحا أنهم لم يجدوا صلة بين الحرائق وعمليات الفساد، إلا أن ذلك لا ينفي وجود صلة لأن الوثائق قد أحرقت. يذكر أن عددا من المصارف ومنها البنك المركزي في شارع الرشيد تعرضت إلى تفجير، وهناك مؤسسات حكومية شهدت حرائق قيل أنها حصلت بسبب تماس كهربائي. الناشط في مجال المجتمع المدني ومكافحة الفساد هادي ناصر سعيد أوضح أن المواطن العراقي يتساءل ويشكك بهذه الحرائق التي لا يحاسب فيها المقصرون.
الشعب حتى لا يقدر، مش معنى يحترق البنك المركزي، مش معنى يحترق وزارة الصحة استيراد الأدوية، مش معنى يحترق البنك الفلاني، مش معنى يحترق، كل المتهم كان تماس كهربائي. فاللي صمم بناية عالي يجب أن يجيبوا يحدثوه، لأن صمم البناية والتماس الكهربائي يحدث. هذه تبريرات اتهامات التماس الكهربائي غلط، وإنما هناك محاولة لإخفاء حقائق. أي محقق أول استنتاج هذا، ليش السجلات مال الأدوية تحترق الاستيرادات في حين الأدوية الموجودة بالسوق كلها فاسدة وكلها مناشئها غير معروفة وكلها مدى تؤدي الغرض؟ فهذه هو الفرضية يخليها المحقق أن هناك تلاعب ومحاولة إخفاء حقائق.
قرار هيئة النزاهة تشكيل فرق تحقيقية في مختلف المحافظات العراقية لاقى ترحيب المواطنين والمهتمين بمتابعة قضايا الفساد من العاملين في مجال المجتمع المدني. وفي هذا الإطار عرب المواطن فضل عباس عن ترحيبه بهذه الخطوة رغم أنها جاءت متأخرة.
احنا كيف يعني نفرح بهذا الشيء، تشكل لجان وتتحقق الموضوع وتتابعون وشوفون من المقصر، يعني هذا الشيء زينة، بس هل صحيح هم راح ينفذون هذا الشيء أو لا؟ إذا أكو هالشي لا كل زين، خلي تأكدون، وإحنا نتأكدين أكو فد روس وراء الشغلة، يعني ما أنا وزارة وزارتين ثلاثة، يعني شو نقول؟ ها صار شماعة قديمة بعد، قام يجون يحرقون لك العقود، يحرقون ما أعرف شنو، وقالوا احترقت هاي تماس كهربائي. لا هاي أكو بعد وراها هواي فساد إدارة. أنا أتوقع المفروض هي رأسا تشكل لجنة بعد حرق مباشرة، لجنة تعرف الأسباب من المقصر، شنو الأسباب؟ يعني هسه فايت بس همين عن شغلة مفرحة.
أما الإعلامي والكاتب كاظم المقدادي فيرى بأن هيئة النزاهة بدأت تتحرك وتتحرى بشكل جاد لكشف المفسدين ومكافحة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية.
في أي مواطن عراقي، مو فقط أنا كمراقب إعلامي أو أستاذ جامعي، أشعر أنه فعلا هناك جهد يبذل باتجاه التقليل من الفساد المالي والإداري، وهناك أيضا مراقبة حقيقة يومية يعني ونسمع من خلال علاقة الأخبار ومن خلال أيضا مصادر هيئة النزاهة أن هناك فعلا تحري واسع، مراقبة واسعة، يعني بحث عن مشبوهين بالفساد المالي والإداري، ومنها طبعا موضوع الحرائق. الحرائق طبعا حدثت حرائق كثيرة، ليس آخرها في البنك المركزي أكثر من مرة، في وزارة الصحة أيضا أكثر من مرة، في أمانة بغداد. والحرائق هاي دائما تشمل عن عقود معينة وعن صفقات معينة، ربما تكون هذه الصفقات هي دليل آخر على وجود الفساد المالي والإداري في الدوائر المعنية، خاصة في الوزارات الخدمية.
الحقوقي حسن شعبان يرى بأن تشكيل لجان وفرق للتحقيق في الحرائق لا تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة، بل هي من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية.
أعتقد أن هذا مو من اختصاص دائرة النزاهة، وليس من حقها أن تشكل لجان تحقيقية، هذه من اختصاص المحاكم، من قضاء التحقيق، من اختصاص وزارة الداخلية، ما أنهم دائرة النزاهة شكل لجان تحقيقية. إذن علينا أن نلغي اللجان التحقيقية اللي موجودة في وزارة الداخلية، في مجلس القضاء الأعلى، لأن هذه هم المسؤولين عن هذه المسائل. وبالتالي أعتقد أنه هذا التصرف تصرف لا يتفق مع القانون، إلا إذا كان هناك بعض المستمسكات أو بعض القضايا التي تشير إلى فساد إداري، فمن الممكن أن يكون عضو من دائرة النزاهة هو عضو في اللجنة التحقيقية بالتعاون مع مجلس القضاء ومع وزارة الداخلية، إن هذا القانون صريح في هذه المسألة.
مستمعين الكرام، كنتم مع ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
السلام عليكم، أحب حي إذاعة العراق الحر التي لما تجمع العراقيين بكل أطيافهم. صوت العراق الحر، أنتم يا الأبطال، غيرة وشهامة وطيب، يا مضرب أمثال. صوت العراق الحر، أنتم يا هلنا، خلونا إيد بيد عمر وطننا. صوت العراق الحر، وصل سلامي، كردو عرب تركمان كلهم عماني، وياكم شعب محسن الأوسي. وأحيي إذاعتكم العريقة إذاعة العراق الحر. شكرا.
ممكن نشارك؟ أنا محمد عراق الدشعلي من محافظة البصرة، حابين نشارك يا العراقية. وشكرا. محمد الركابي من بابل، أرجو إذاعة العراق الحر أن تخصص حلقة خاصة بالسرقات واللصوص الذين انتقلوا من بنك مركز العراقي إلى محافظة بابل قرية كويخات. وشكرا لكم.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، عين الرئيس الأمريكي سفيرا جديدا في بغداد. عن هذا الموضوع سنتابع آراء لسياسيين ومحللين، ولكن بعد هذه الأغنية.
عايل اسمر عايل، صبح ضاع عنهم شايل، مقدر على في منهم 90 ناقة وحايل. عايل عايل اسمر عايل، عايل عايل اسمر عايل،
عايل يا الاسمر عايل، عيني صبح ضاع عنهم شايل، صبح ما عنهم شايل، مقدر على ثمنهم 90 ناقة وحايل، 90 ناقة وحايل.
عايل يا الأسمر عايل، صبح ما عنهم شايل، صبح ما عنهم شايل، مقدر على ثمنهم
البصرة والقلب صاعد نازل عايل 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 الأسمر عيال الأسمر عايل صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل ما اقدر على ثمن هم 90 ناقة وحايل 90 ناقة وحايل عايش يا قلبي ومحبوبة انت راح العايل عايل عايل الأسمر عايل يا الأسمر عايل عايل صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل ما اقدر على ثمن هم 90 الرسايل عايل
اسمر
عايل
اسمر
عايل اسمر
عيال اسمر عايل صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل ما اقدر على ثمن هم 90 ناقة وحايل 90 ناقة وحايل
سيداتي وسادتي، ناقش مختصون قدرة التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال إدارة الخدمات الطبية. ففي إقليم كردستان يتجدد الحديث عن إمكانية تولي القطاع الخاص دورا أكبر وأوضح في مجال الخدمات الصحية، وبين مرحب بالمقترح ومخالف له تدور آراء المعنيين الذين التقاهم الزميل عبد الحميد زيباري في تقريره.
في الوقت الذي يسعى فيه بعض المختصين في السياسة الصحية بتحويل القطاع الصحي في إقليم كردستان العراق من القطاع العام إلى الخاص، يرى المعنيون في وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان أن هذه الخطوة صعبة التحقيق في الظروف الحالية التي تمر بها القطاع الصحي في الإقليم. وعقدت منظمة النجدة الشعبية وهي منظمة غير حكومية مؤتمرا في أربيل لدراسة ووضع آلية لصياغة مسودة قانون تحويل القطاع الصحي من القطاع العام إلى الخاص بغية تقديم خدمات أفضل للمواطنين. هوغر تشاتو مدير تنسيق البرامج في المنظمة تحدث إلى إذاعة العراق الحر وقال عن هذا المؤتمر:
هدف الأساسي هو وضع سياسة الصحة في إقليم كردستان، أن يكون هذا السياسة واضحة يتعلق بالقطاع الخاص وقطاع الحكومي وآليات رفع مستوى الخدمات للمواطنين.
نعم، والمشاركون في هذه
المشاركون هذا العمل منظمة النجدة الشعبي بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا الجامعة الطبية في أربيل ونقابة الأطباء، وهناك مجموعة أساتذة ومختصين في قطاع الصحة، واليوم أيضا وجود 10 من أعضاء البرلمان حكومة إقليم كردستان لغرض مساهمتهم في وضع لمسات هذه السياسة. ومستقبلا في مرحلة الرابعة راح يكون هناك تقديم مجموعة مقترح قوانين للبرلمان الكردستان، بالأخص قانون يتعلق بفصل القطاع الخاص عن قطاع الحكومة.
وأشار تشاتو أن المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات ومقترحات لربع أهل برلمان كردستان من أجل إعداد صياغة مشروع لهذا الغرض. وقال
هناك قانون لفصل بين القطاع الخاص أو علاقة القطاع الخاص بالقطاع العام. بالتأكيد أول البحث لما تم تقديمها تتعلق بمسألة هذا القانون، لكن في هذا المؤتمر سوف يكون هناك ملاحظات ومقترحات لرفعها مستقبلا إلى برلمان، وفي المرحلة الرابعة يتم بدء في وضع قضية القوانين والسياسة الصحية في إقليم كردستان.
ويرى المختصون في السياسة الصحية بضرورة تحويل القطاع الصحي من العام إلى الخاص، وبهذا الصدد يقول الدكتور جوران عبد الله المختص في السياسة الصحية:
أكيد هذه بداية في التنسيق ما بين المجتمع المدني وكذلك الجهات الحكومية والبرلمان، فهذه هي خطوة أولى في الطريق الصحيح باعتقادنا، وهي من النتائج المهمة من هذا المؤتمر هو تشكيل لجنة تقوم بمتابعة التوصيات والنتائج والقرارات التي يتم التوصل لها في هذا المؤتمر. فلذلك نحن نأمل بأن هذه التوصيات وهذه النتائج التي يتم التوصل لها من قبل الاختصاصيين في هذا المجال وفي مجال السياسة الصحية يتم الاستماع إليها من قبل الجهات المسؤولة.
إلى ذلك رحب أعضاء في اللجنة الصحية ببرلمان كردستان بهذا المقترح. وفي هذا الإطار قالت هوراس خشناو نائبة رئيس اللجنة الصحية في برلمان كردستان العراق:
سيما بخمانوكو اللجنة البرلماني خصمان سلام بابت الكرد ولدانشني اللجنة كامي خمانام وما زور بخالك إيجابي دبيانين براسي وزانين.
حقيقة نحن كاللجنة البرلمانية تطرقنا إلى هذا الموضوع عند جلسات لجنتنا ونراها نقطة إيجابية، ونعتقد أن وضع القطاع الصحي لن يتحسن إلا بفصل هذين القطاعين عن بعضهما ووضع قانون لتنظيم عمل القطاع الخاص بحيث لا يؤثر على القطاع العام. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لمستمعين الكرام وترحاب متجدد بتواصلكم مع فقرات وبرامج بث إذاعة العراق الحر. سنتابع خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة تقريرا حول تعيين سفير أمريكي جديد في العراق ومنتدى حول أمن منطقة الشرق الأوسط يهتم بالشأن العراقي. قبل ختام الساعة سنرافق خالد القشطيني وحلقة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير. مستمعين الكرام، اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الدبلوماسي جيمس جيفري سفيرا جديدا في بغداد خلفا لكريستوفر هيل. هذا التعيين وتوقيته وأسبابه وجدت تعليقات وآراء من قبل بعض السياسيين والمحللين العراقيين، تابع جانبا منها الزميل ليث أحمد في تقريره من بغداد.
القرار الرئاسي الأمريكي بتعيين جيمس جيفري سفيرا للولايات المتحدة في بغداد خلفا لسفيرها الحالي كريستوفر هيل لم يكن مفاجئا للكثيرين في الأوساط السياسية العراقية، فهيل نفسه كان قد طالب من إدارة أوباما أن يكون تعيينه في العراق مؤقتا، سيما وأنه استلم مهامه بعد التوقيع على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق. القيادي في ائتلاف العراقية عدنان الدنبوس يجد أن تعيين السفير الجديد جاء في وقت حساس، حيث تعتزم الإدارة الأمريكية خفض عديد قواتها في العراق إلى نحو 50,000 جندي فقط في شهر آب المقبل، وهو ما سيلقي مسؤوليات كبيرة على عاتق جيفري.
أعتقد أن الموضوع يتعلق بخطة الأمريكية الجديدة في العراق. أعتقد أن الأمريكان لديهم مسؤولية الآن أكبر من الماضي باتجاه الوضع العراقي، لأن العراق الآن لا زال حقيقة فيه الديمقراطية هشة والوضع العسكري لا زال غير جيد.
العلاقة بين السفير هيل والأطراف العراقية لم تخلو من التجاذبات بل والخلافات حتى وإن حاول الجانبان التكتم بشأنها، ويشير المحلل السياسي حسن كامل إلى أن معظم الخلافات كانت بين أطراف حكومية والسفير هيل.
كانت هناك مجموعة من الأزمات حاول الجانبين التغطية عليها بسبب ما تصفه بعض الدوائر الحكومية العراقية بتدخلات السفير هيل في الشأن الداخلي العراقي.
ويجد القيادي في العراقية عدنان الدنبوس أن ما توصف بالتدخلات من قبل السفير كريستوفر هيل هي أمر طبيعي نتيجة الظروف التي حكمت العلاقة بين الجانبين.
بما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي حقيقة دخلت قواتها وأسقطت النظام صدام حسين وهي التي أقامت النظام الجديد، وهيل أعتقد هو جزء من البرنامج الأمريكي في العراق وهو يتدخل أحيانا. نحن نفسر ذلك لصالح العملية السياسية على الرغم من أننا لا نحبب التدخل بشكل فعلي، ولكن ما هو العمل في ظل أوضاع مضطربة في العراق.
مجيء جيمس جيفري لا يخلو من التحديات بدوره، سيما وأن القوات الأمريكية تتهيأ لانسحاب كبير من العراق وسط تعثر الفرقاء السياسيين من التوصل إلى تفاهمات مشتركة لتشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من 100 يوم على إجراء الانتخابات النيابية. ويجد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن من مهمات السفير الجديد الالتزام ببنود اتفاقية الانسحاب.
نحن يهمنا من السفير الجديد الحرص على العلاقة الإيجابية وعلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية وعلى تطوير الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية. الانسحاب الأمريكي سيتم في موعده ولن تتأثر بعملية تأخير تشكيل الحكومة، وأن مصداقية الدولتين على المحك في حالة عدم الالتزام بتنفيذ بنود وجدولة الانسحاب.
ومهما كان من حديث عن السفير الأمريكي الجديد والمهام التي سيطلع بها، فإنه بحسب المحلل السياسي حسن كامل سيكون حاملا لأجندة عمل خاصة تراعي الظرف العراقي وتحديات المرحلة المقبلة.
هو يملك أجندة بالتأكيد، بعدين هو سيتزامن وصوله مع ما نسميه نهاية الوجود العسكري الحربي الأمريكي في العراق، وهذا سيؤرخ لمرحلة جديدة مرحلة التعامل المدني.
يذكر أن جيمس جيفري الذي يشغل حاليا منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا كان قد عمل كمستشار لوزارة الخارجية لشؤون العراق ونائب رئيس البعثة الأمريكية في بغداد بين حزيران 2004 وآذار 2005، كما وإنه يتمتع بخبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط بحسب النبذة التي وضعت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، برز الشأن العراقي والمخاطر الأمنية في الشرق الأوسط في الجلسة الخاصة للمنتدى البرلماني الأمريكي الأوروبي الذي انعقد مؤخرا في واشنطن. منسق المنتدى والمستشار في شؤون مكافحة الإرهاب وليد فارس تحدث لإذاعة العراق الحر عن توصية المنتدى بتمكين المجتمعات التي اختارت الآلية السياسية الديمقراطية طريقا للمستقبل، ومنها العراق. المزيد نتابعها في المقابلة التالية للزميل كرم منشي.
البروفيسور وليد فارس، بعد هذا المنتدى الذي لابد أن يتواصل بالبحث الأمريكي الأوروبي، هل تم بلورة رؤية مشتركة للمخاطر الاستراتيجية في الشرق الأوسط وطبعا بما في ذلك الشأن العراقي؟
يعني دون شك عندما تنعقد مؤتمرات من هذا بهذا الحجم ما بين أعضاء في الكونغرس الأمريكي المهتمين بالشؤون الأمنية الدولية، بالشؤون الإقليمية فيما يتعلق بالشرق الأوسط، ولا سيما شأن العراق وأمنه القومي ودول الجوار الناحية، وأعضاء في البرلمان الأوروبي من دول مختلفة يهتمون أيضا بنفس هذه المواضيع، هكذا اجتماعات كانت في بروكسل العاصمة الأوروبية أو واشنطن العاصمة الأمريكية تركز على المستقبل، يعني تركز على ما يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية فيما يتعلق مواجهة تحديات ومخاطر المستقبل. وهذا المؤتمر بالذات الذي كنا من منسقيه توصل إلى النتائج الملخصة التالية: أولا، من الضروري تمكين الحلفاء في المنطقة، ونعني بذلك المجتمعات والقوى التي اختارت الآلية السياسية طريقا للمستقبل، ولا سيما الآلية السياسية الديمقراطية بما في ذلك تحديدا في العراق. وتم التركيز من قبل المشاركين على موضوع تمكين العراق مثلا ومؤسساته وقواه العسكرية والدفاعية والمدنية أيضا من الاستمرار ما بعد الانتحار، هذا هو السؤال الكبير. ومن أهم المخاطر التي نظر إليها المؤتمر وحاول تحليلها هو المخاطر الآتية عبر الحدود من ما يسمى بالجوار، ليس فقط دول الجوار ولكن منظمات الجوار. وقد توصل المؤتمر توصيات للكونغرس وللبرلمان الأوروبي دورة إيجاد يعني عمل مشترك بين الطرفين الأمريكي والأوروبي في المؤسسات الدولية ومع الأطراف المحلية، يعني سوف يكون هناك عمل مشترك ليس فقط مع الحكومة العراقية ولكن مع الأطراف ذات نفوذ في الجامعة العربية وفي المنظمات الأخرى من أجل منع اختراق الأمن القومي للعراق.
نعم، ليس فقط في كواليس المنتدى كما علمنا، ولكن على الساحة السياسية بواشنطن كانت هناك ردود فعل وتساؤلات عن المظاهرات التي حصلت في كردستان العراق بما في ذلك أمام القنصلية الإيرانية وبالتحديد في أربيل.
طبعا لم يعد ذلك سرا على أحد، المؤتمر ومن حضره من ممثلين للإدارة وممثلين يعني اللجنة الأوروبية العامة، طبعا فعل هنا في واشنطن على موضوع هذه المظاهرات كانت ردات فعل جدية، يعني هذه المظاهرات كانت بمثابة رسالة أقوى من أي صوت آخر يأتي عن حكومات كانت مركزية في بغداد أو إقليمية في كردستان العراق. هذه المظاهرات قالت للمجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي بأن هناك قلق عظيم جدا من التدخلات الإقليمية، وتكون واضحة طالما هذه المظاهرات استهدفت القنصلية أو المراكز التمثيلية لإيران النظام الإيراني، ذلك تجسد في رسالة وصلت تماما إلى المجتمع الدولي.
البروفيسور وليد فارس، منسق المنتدى ومستشار المجموعة النيابية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم سيدي.
سيداتي وسادتي، هذا موعد مع الكاتب خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير. قبل أن نرافقه لنبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
تغيرت الأوقات وتغير الزمان وصار بس الشر يعم كل ما كان وصار النفاق فم كل إنسان مح بيشوف الفرح غير بس بالأحزان الكل يريد يوصل فوق بس على طريق حملوا على حساب الغير وعلى حساب الصديق حروب مجاعات كل الأرض والسلام مثل ديناصور من قرض حقوق الإنسان بس نسمع عنها والحد الآن ما شفنا كل شيء من دنيانا الحاضر صار بدون أي معنى دا نعيش ونموت ولا كأن ما الشكوى صارت حصرتي وعيوني جمدت دمعتي يا دنيا ظلمت كلها دفعتي زيدتي أكثر وما نقصتي
ما نقصتي
يا دنيا بينا سويتي ظلمت زيدتي وما نقصتي يا دنيا بينا سويتي ظلمت زيدتي وما نقصتي
كل واحد بس نفسه
زمان يريدون يوصلون لأي اهتمام بأي طريقة صار ميهمهم هم اللي يبيعون دمهم ولحمهم السرقة القتل المخدرات انتشر بين الناس بكل الفئة حاول تفهمهم هالشعب ما أكو شي يجيب سهولة لازم بالتعب بس ضار الناس بلي إحساس حبوا طرق التزوير والإخلاص ميزة شكت معي للواحد وارتفع من خلال هاي الطرق لازم يجي يوم يوقع كل واحد سوي نفسه ماكو أحسن منه لا شعور لا أحساس بس مصلحة هي تهم الظاهر احنا على وشك النهاية وكل إنسان منا شايل أثقال خطايا يا دنيا بينا سويتي ظلمت زيادي وما نقصتي يا دنيا بينا سويتي ظلمت زيادي وما نقصتي على المكشوف صرنا نخطأ بدون ما نشوف يوم ورا يوم ورا يوم تنهي العالم والحياة صارت ما بيها طعم دنيا غريب وعالم غريب والإنسان كان قاتل عجيب مليت عني من التفكير مليت يا ريت انسى واخلص يا ريت شنو بقى بعد ما سووه الإنسان وستنسخوا صاروا الشياطين بشرية يتحركون بكل راحة وبكل حرية بس لازم يجي يوم تتغير الأشياء ويعم الخير أضعف ما دام أكون نور يخرق الظلام نطمئن ندفع نفسنا لي قدام
يا دنيا بينا سويتي ظلمت زيادي وما نقصتي يا دنيا بينا سويتي ظلمت زيادي وما نقصتي
مستمعينا الكرام، الكاتب خالد القشطيني اعتاد أن يلتقط صفحات من ذاكرته من ذاكرة أيام الخير، فوقتا طيبا معه.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لا يأتي ذكر سعيد قزاز آخر وزير داخلية في العهد الملكي عهد أيام الخير حتى يتذكر القوم كلماته الأخيرة في محكمة الشعب، أو كما كانت تعرف بمحكمة محمد فاضل المهداوي، قبل أن يصدر حكم الإعدام في حقه. وقف منتصبا أمام أعضاء المحكمة وقال: أنا أعرف أنكم ستصدرون حكم الإعدام علي، ولكنني عندما سأصعد المشنقة سأرى تحت قدمي أناسا لا يستحقون الحياة. خلدت هذه الكلمات في أذهان المثقفين العراقيين وأصبحت نصا من النصوص الخالدة في سجل الأدب السياسي العربي المعاصر، حتى قيل إن كامل الشادرشي زعيم حزب الوطن الديمقراطي عندئذ قال يوما إن بطل 14 تموز الحقيقي لم يكن عبد الكريم قاسم ولا عبد السلام عارف ولا أي أحد من الضباط، البطل الحقيقي كان سعيد قزاز قائل هذه الكلمة الشهيرة: عندما سأصعد المشنقة سأرى تحت قدمي أناسا لا يستحقون الحياة. وما أصدق ما قال. لقد دفع بإعدامه ثمن إخلاصه وصرامته في التمسك بالقانون وحماية صرح النظام الذي ائتمنه وعهد إليه بصيانة وحدة البلاد واستقرارها ومضيها في التجديد والبناء والإعمار بشعار العراق في انتقال. لم يتخاذل في أداء واجبه ولا في تحدي المحكمة الخرقاء التي شكلت لمحاكمة من أخلصوا في أداء واجبهم وتمسكوا بنزاهة الوظيفة. سمع بأن زوجته السيدة زكية كانت تحاول الالتقاء بعبد الكريم قاسم الزعيم الأوحد لتسترحم منه في العفو عن زوجها واستبدال حكم الإعدام بالسجن، ما أن سمع بمحاولتها حتى استدعاها وحذرها من أن تذل نفسها وتذل زوجها بالتوسل والتخضع للحكومة. لم يتركها تخرج من سجنه حتى جعلها تقسم بالله العظيم أن لا تفعل ذلك ولا تذهب ولا تتوسل للعفو عنه. رغم كل قوته وشجاعته فإنه كان رجلا متواضعا جدا، كان من الوزراء القلائل وربما الوزير الوحيد الذي جعل مكتبه مفتوحا للجمهور، يدخله كل من شاء ويعرض عليه شكواه أو مشكلته لينظر في أمرها على مهل. ولكنني سمعت من صديقي رجل الأعمال العراقي محمد سعيد خفاف الذي كان يعرف سعيد قزاز معرفة شخصية أنه كان من أكثر المسؤولين تواضعا، اعتاد على زيارة مسقط رأسه مدينة السليمانية، وكلما زارها عرج على ديوخانة التاجر الحاج إبراهيم والد صديقي أبو كاوة. كان يأتي مع عمه عندما كان موظفا صغيرا في الدولة ويجلس عند الباب بعيدا عن صدر المجلس، ولكنه عندما استلم منصبه الجديد وزيرا للداخلية في وزارة نور السعيد ودخل إلى الديوخانة، أسرع الحاج إبراهيم إلى إخلاء المقعد المجاور له في صدر المجلس احتراما له كوزير في الحكومة، وأشار عليه أن يتقدم ويجلس على التخت بجانبه، ولكن معالي الوزير رفض أن يتقدم على الآخرين وقال: أنا والكاك عمي كنا نزورك دائما، وكل ما أجي للسليمانية ونقعد دائما بصف الباب بعيد، يعني لأنه أني صرت وزير لازم أغير مكاني وأتصدر على العالمين. لا كاك، لا، أنا وعمي راح نستمر أنه كل ما نزورك نقعد بعيد بصف الباب. احترم الحاج إبراهيم رغبته وبقي سعيد قزاز يجلس بجانب باب الديوخانة كلما جاء لزيارته. لم ينقص شيء من احترامه وشخصيته، بل جرى العكس، ازداد احتراما بين الناس كما ازداد عندي بعد أن استمعت لهذه الحكاية من صديقي أبو كاوة محمد سعيد خفاف. عندما كنت في بغداد بعد انقلاب 14 تموز 1958، كلمني المستر وارنر أحد المهندسين البريطانيين الموكلين ببناء المسرح الوطني العراقي عندئذ، فقال: لقد قتلتم هذا الرجل نور السعيد، ولكن اسمع مني، سيأتي يوم يندم العراقيون فيه على ما فعلوا ويقيمون تمثالا له في أكبر ميادين بغداد. أود أنا أن أقول نفس الشيء بالنسبة لسعيد قزاز، سيأتي يوم يقيم الكرد له تمثالا في وسط مدينة السليمانية كبطل من أبطال كردستان، يعتز به كل عراقي كرديا كان أو عربيا.
عشنا بهالدنيا وشفنا صارنا سنين تعذبنا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
طيبها دي مصيبتنا يا رب يعين، قضيناها بالمي خالف لكن الحظ طلع مخالف، كل ما سوينا من الجود وياهم ما غز الرعود، هيج العالم عدها فنود دي قيدونا قيود الطيود، مرضينا جزة الصور صارت جزة وياها خروج،
عشنا وشفنا وقاعد نشوف طيب المنحي. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.rfi.org IRAQHURR.ORG.